بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 15 من دروس مختصر صحيح البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 20 من رجب عام 38 بعد 400 وألف، الإمام الشافعي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي المطلب رحمه الله، ولد بغزة سنة 150 من الهجرة، وتوفي في السنة الرابعة بعد 200 من الهجرة. نشأ يتيما، فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين، فنشأ بمكة وقرأ القرآن وحفظه وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ للإمام مالك وهو ابن 10 سنين، وجلس للتدريس والفتيا وهو ابن 15 سنة، وقيل 18 سنة. أخذ العلم والفقه والحديث عن كبار علماء مكة، ثم ارتحل إلى المدينة، فأخذ العلم عن مالك رحمه الله فقه الموطأ، ثم ارتحل إلى اليمن، ثم إلى العراق، ثم عاد مكة، ثم عاد إلى بغداد، وكانت له مناظرات علمية فريدة مع أئمة الحنفية وغيرهم، ظهر من خلالها عظيم فقهه رحمه الله. وقد امتحن ببغداد حين سعى به الحسات، وأخذ إلى الخليفة العباسي بتهمة التشيع والخروج مع العلويين ضد الخلافة العباسية، وشفع له محمد بن الحسن الشيباني عند هارون الرشيد فكلمه فيه، فكان سبب خلاصه من المحنة. وسمع الرشيد من الشافعي وسأله، فتبين له كذب التهمة فعفى عنه وأثنى عليه. في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله باختصار، هذا جزء من سيرة هذا الإمام، وكما تعودنا أن نسترشد بسير هؤلاء الأئمة لنقتدي بفهمهم وبفقههم واستنباطاتهم من الأدلة الشرعية. في هذا الجزء من سيرته رحمه الله قصة امتحانه، ابتلائه، حين سعى به الحسات حسدوه كما حسدوا الإمام مالك رحمه الله قبله، فابتلي هذان الإمامان بسبب الحسد من بعض الناس، واتهم بتهمة باطلة برأه الله عز وجل منها على لسان هذا الخليفة الرشيد، لكن تبين ثبات هذا الإمام، ثبات هذا الإمام وصبره في هذه المحنة إلى أن فرج الله عنه. وهكذا من سار على طريق الأنبياء وعلى منهجهم وعلى هدي هؤلاء الأئمة وعلى منهجهم لا بد أن يبتلى، فلا بد من الصبر والاحتساب وتمسك بالمنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح. الإجابة على 4 أسئلة من الدرس السابق: السؤال الأول، حكم تعيير الكافر بخلقه وبخلقته، هذا السؤال. جاء بناء على ما جاءنا في الحديث السابق حديث أبي ذر عندما قال سألت أو سأببت رجلا فعيرته بأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تعييره بأمه. فهذا السؤال بناء على الحديث السابق. التعيير للشخص أي نسبته إلى العار والعيب، والرجل إذا نسب إلى أمه عند العرب هذا من العيب، لأن الرجل ينسب إلى أبيه لا ينسب إلى أمه إلا إذا كان سبب. فلا يجوز، الجواب لا يجوز تعيير أحد بخلقه ولا بخلقته، بدليل نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، ثم قال إخوانكم خولكم، هؤلاء العبيد الخدم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين خولكم، إخوانكم خولكم، هكذا قال. فالعبيد فيهم المسلم وفيهم الكافر، والحديث عام، فتعيير المسلم والكافر سواء، لا يجوز بلونه أو بجنسيته. أما التعيير بالخلقة بالشكل أو بالوجه أو بما خلقه الله عز وجل عليه هذا الإنسان، هذا هو اعتراض على قدر الله عز وجل وخلقه سبحانه وتعالى، وهو أشد إثما من السابق. يقول السؤال الثاني: كيف فرق العلماء بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر مع أن الأدلة عامة في الشرك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الشرك الأصغر في الحديث الذي مر معنا في الدرس السابق، ليس في أصل الكتاب ولكن في موضوعنا الذي تكلمنا عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. إذن هناك شرك أصغر، ويفهم من هذا أن هناك شرك أكبر أيضا. ثانيا أجمع العلماء على أن لفظ الشرك في بعض الأدلة المراد به الشرك الذي لا يخلد صاحبه في النار ولا يخرج من الإسلام، مثل حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، قالوا هنا بالإجماع أن هنا المقصود به الشرك الأصغر، فهو شرك أصغر إلا إذا قصد قائله تعظيم المخلوق كتعظيم الله، هذا الذي يرفع هذا الشرك إلى أن يكون شركا أكبر، الحلف بشخص مع قصد تعظيم هذا الشخص أو هذا المخلوق كتعظيم الله، هذا يكون شرك أكبر. وأكثر الناس لا يريدون هذا، لا يقصدونه، يحلفون بغير الله ولا يقصدون تعظيم هذا المخلوق كتعظيم الله، لذلك هو شرك أصغر، شرك أصغر. كذلك أيضا لما عرف العلماء كعبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عندما عرف الشرك الأصغر قال: كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق بها إلى الشرك الأكبر بشرط أن لا تبلغ مرتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك. كذلك آخرون عرفوا الشرك الأصغر: كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. فهذا هو السبب في أن العلماء حملوا بعض الألفاظ التي جاءت في بعض النصوص على الشرك الأصغر، هو إجماعهم على أن مرتكب هذا الفعل لا يخلد في النار، هذا هو السبب. الثالث، السؤال الثالث: هل يجوز لي ترك الفعل إذا شعرت أني أفعله من باب الرياء؟ شعرت إذا أنت تيقنت أنك تفعله لأجل المخلوقين، أو غلب على ظنك أن تفعل هذا الفعل الصلاة أو الصدقة أو الصيام لأجل المخلوقين فاتركه، لأن هذا شرك أصغر، لأن هذا هو الرياء الذي هو الشرك الأصغر الذي النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال الرياء. أما إذا كان مجرد شعور، لأن السؤال قال إذا شعرت، فإذا كان هذا الشعور وصل إلى اليقين بأنك تفعله لأجل المخلوقين، أو غلب على ظنك أنك تفعله لأجل المخلوقين، فهذا هو الرياء، يجب عليك تركه. أما إذا كان مجرد شعور وإحساس وشك فلا عليك شيء، وقد يكون هذا من وسوسة الشيطان ليفسد عليك العبادة. وكم من الناس يدخل عليهم الشيطان يريد أن يتصدق، يرى مسكينا مستحقا فيخرج المال ليعطيه، ثم يأتي الشيطان أنت تفعل هذا رياء، حتى يفسد عليه ويتراجع عن هذه العبادة. هذا من وسوسة الشيطان، هذا الشعور، وكل واحد أعلم بنيته وإخلاصه. السؤال الرابع هو أيضا له علاقة بدرسنا عندما ذكرنا من فوائد الحديث، حديث ابن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ذكرنا من فوائد الحديث أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا السؤال، متى نأخذ بقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومتى نأخذ بقاعدة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ كيف نوفق بينهما؟ هذا السؤال. لكن ظاهر من القاعدتين لا يوجد اختلاف أو لا يوجد تعارض بين القاعدتين حتى نوفق بينهما. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا حان وقت الحاجة لا يجوز التأخير، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. أيضا هنا البيان لم يأتي وقته، لم يأتي وقت الحاجة فيؤخر، وهذا في النصوص الشرعية كثير في الكتاب وفي السنة، يأتي النص من الكتاب والسنة بأمر مجمل، فهذا يحتاج وقت، أحيانا تمر سنوات ثم يأتي البيان من الله عز وجل في كتابه أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أو في الدرس السابق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا لم يبين أن الظلم المراد به الشرك في نفس الوقت، لكن سؤال الصحابة وحاجتهم لتفسير الآية بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنا المقصود به الشرك الأكبر، أن الظلم المقصود به الشرك بيّن لهم. فهذا يسمى عند الأصوليين تأخير البيان إلى وقت الحاجة. أول ما كان فيه بيان جاءت الحاجة، سأل الصحابة بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في القرآن قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم للتراخي يأتي الأمر، يأتي الحكم الشرعي أو يأتي النص مجملا، ثم بعد ذلك يأتي البيان. إذن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة. فلما احتاج الناس جاء البيان، جاء أمر الله عز وجل أقيموا الصلاة، ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقيم الصلاة، شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، بيّن لنا صفة الصلاة ومبطلات الصلاة، فجاء البيان إلى وقت الحاجة. هذه مسألة أصولية لكن قد يستفيد منها بعضكم. نقرأ الحديث 31.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
أحسن. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه على 30 قولا، أشهرها عبد الرحمن، أشهرها عبد الرحمن، جاء يروي لنا وهو رضي الله عنه راوية الإسلام، أكثر من روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا له، ولو أن كان إسلامه متأخرا ليس من السابقين، أسلم في السنة 7 للهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وكان من أهل الصفة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 3 سنوات، فحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، حفظ السنة والدين رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث. المنافق يقول ابن منظور في لسان العرب: هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، الذي يستر الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الإيمان، أنا مؤمن ويصلي مع الناس ويصوم رمضان مع الناس وقد يحج مع الناس، لكن باطنه في قلبه ليس مسلما، يبطن الكفر بالله عز وجل. واستخدم لفظ النفاق للتعبير عن الدخول في الإسلام من وجه، والخروج من عقيدة أو والخروج منه عقيدة أو عملا من وجه آخر. استخدم لفظ النفاق في النصوص للتعبير عن الدخول في الإسلام من وجه، لأنه يظهر الإسلام ويصلي مع الناس، والخروج من الإسلام عقيدة أو عملا من وجه آخر، فهو مع المؤمنين في عباداتهم لكن في قلبه ليس معهم، ليس عنده الإيمان. قوله آية المنافق ثلاث، آية ثلاث، فأفرد المبتدأ آية وهناك قال ثلاث، وهذا سائق في كلام العرب، وثلاث اسم جمع، تقدير الكلام آية المنافق ثلاث أي آية المنافق معدودة بالثلاث، هكذا نفهم كلغة، فائدة في اللغة. قوله إذا حدث كذب أي إذا تحدث بشيء وأخبر عنه بخلاف ما هو به قاصدا للكذب، هذا إذا حدث كذب، إذا تحدث بشيء أخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه قاصدا الكذب. والكذب من كبائر الذنوب وبابه عظيم، قد يقع فيه كثير من الناس بجهل بالحكم الشرعي، منه ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما، نادتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها، قالت: ها، تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك؟ قال: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. في الدقة في الفهم، فالكذب بابه واسع حتى مع الأبناء الصغار، تعال أعطيك أو سنذهب إلى كذا، وأنت في قلبك أنك لا تفعل قاصدا الكذب. كتبت عليك كذبة، كتبت كذبة. فعلى المسلم أن ينتبه ويحذر من مسألة الكذب الذي تساهل كثير من الناس، رغم أنه من كبائر الذنوب، وجاء الوعيد الشديد في ذمه الكذب. فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب ليس بالأمر الهين، فيه وعيد شديد، وخاصة إذا كان الكذب لإضحاك الناس، للنكت والطرائف، وهو يعلم أنه كذب، وفيه وعيد شديد. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له، ويل للذي يحدث، يتكلم مع الناس فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. في صحيح سنن أبي داود هذا الحديث. فالأمر ليس بالهين، فالإنسان يحذر، والكذب من علامة النفاق، من علامات النفاق العملي، كما أخبر في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وعد بالخير في المستقبل، سأفعل كذا، سأتيك في يوم كذا، في الساعة كذا، سأفعل لك كذا، سأعطيك كذا، وعد بالخير في المستقبل، لم يفي بوعده. وإذا وعد أخلف، لم يفي ولم يلتزم بما وعد به، وهذا من علامات أيضا النفاق العملي. لكن إذا عزم على الوفاء، وعد وعزم على الوفاء بوعده، لكن عرض له مانع أو رأي آخر فيه مصلحة أو دفع مفسدة، فهذا ليس من آيات النفاق، ليس من علامات النفاق. لكن إذا كان ليس عنده عذر شرعي يصدق عليه هذا الحديث: وإذا وعد أخلف. وهذا في الوعد بالخير، أما الشر إذا وعد بأمر شر أو بمعصية أو بظلم فيستحب إخلاف هذا الوعد، وقد يجب عليه أن يخلف هذا الوعد، لأن الوعد يترتب من ورائه فعل محرم وفعل معصية. فالوعد بالخير هو الذي في هذا الحديث: وإذا وعد أخلف، أخلف وعده بالخير. هذا هكذا تفهم مثل هذه الحديث. وإذا أؤتمن خان، أي إذا وضعت عنده أمانة أو حمل أمانة تصرف فيها على خلاف الشرع، فسواء كانت هذه الأمانة شرعية مثل المسؤوليات التي فيها مهام شرعية، أو كانت هذه المسؤوليات فيها أيضا مهام دنيوية، تكليف بوظيفة أو إدارة أو غيرها، فيتطلب على المسلم، بل يجب عليه أن يتحمل هذه الأمانة والمسؤولية. فإذا أخل بها وهو متعمد فقد خان الأمانة، إذا أؤتمن خان. فمعنى هذا الحديث عام لكل أمانة يتحملها الإنسان، حتى الأمانة على زوجته وأولاده، هذه أمانة يسأل عنها أمام الله عز وجل. فيجب أن يتحمل هذه الأمانة من حيث تعليم أبنائه العلم الشرعي والحلال والحرام، وقبل ذلك العقيدة والمنهج الصحيح. هذه مسؤولية وأمانة، فعلى المسلم أن يتحمل هذه الأمانة، كذلك أمانة الوظيفة يجب أن يتحملها ويؤدي ما عليه من مسؤوليات ومن مهام. فإذا قصر متعمدا فقد خان الأمانة. واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على هذه العلامات الثلاث، وهناك علامات كثيرة للنفاق جاءت في النصوص في القرآن وفي السنة، لكن في هذا الحديث فقط، في حديث أبي هريرة، ذكر لنا ثلاث، لأن هذه الثلاث منبهة إلى ما عداها من علامات النفاق. لأن أصل عمل الديانة عند المسلم ينحصر في ثلاث، في القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب إذا حدث كذب، ونبه على فساد الفعل بالخيانة إذا أتمنى خان، ونبه على فساد النية بالخلف بالوعد، الخلف للوعد إذا وعد أخلف. وهذا الحديث فيه ثلاث علامات لا يعارض بالحديث الآخر، جاء أيضا في لفظ آخر عند مسلم وعند غيره آية المنافق أربع، هذه الثلاث، وإذا عاهد غدر هذه الرابعة، جاءت في رواية أخرى صحيحة، وهي في نفس معنى إذا أتمنى خان، إذا عاهد غدر، لأن الغدر خيانة. وهكذا جاءت النصوص أخرى بيّنت أيضا علامات أخرى سيأتي الكلام عنها. فهذه الخصال الثلاث خصال نفاق لنفاق العمل وليس لنفاق الاعتقاد والكفر، ويأتي التفصيل. من اتصف بهذه العلامات وكانت له ديدنا وعادة صار منافقا نفاقا عمليا، أو يحمل هذا الحديث على من غلبت عليه هذه العلامات، هذه الخصال الثلاث، تهاون فيها، تهاون بها واستخف بأمرها وتساهل، فكان فاسد الاعتقاد غالبا هذا الشخص. هذه الاحتمالات للمعنى وغيرها ذكرها ابن حجر في فتح الباري، ورجح المعنى الأول أن هذه الثلاث خصال لنفاق العمل، لنفاق العمل. أيضا في هذا الحديث، أو نكتفي نقرأ الحديث لبعده لأن في نفس المسألة، تفضل.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
الله أكبر. فهذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع خصال. وذكر الثلاث السابقة والرابعة، وإذا خاصم فجر. كان منافقا خالصا، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي إذا اجتمعنا فيه هذه الخصال الأربع كان منافقا نفاقا عمليا لا يستلزم الكفر المخرج من الملة، أو المعنى هو شديد الشبه بالمنافقين، هكذا قال شراح الحديث. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يتركها ويتوب منها. إذا عاهد غدر، إذا عاهد عهدا ترك الوفاء بما عاهد عليه من غير عذر شرعي. وإذا خاصم فجر في خصومته مال عن الحق وقال الباطل. من هذا الحديث والذي قبله ذكرت خمس علامات أو خمس خصال للنفاق العملي. وأجمع العلماء على أن المسلم قد تنطبق عليه بعض هذه العلامات للنفاق أو كلها، ومع ذلك لا تخرجه من الإسلام، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا يكفرون مسلما بذنب ولا كبيرة ما لم يستحلها، وبالتالي لا يمكن أن يكون المقصود بالنفاق في هذا الحديث النفاق الذي يخرج من الملة، يخرج صاحبه عن الإسلام ويدخله دائرة الكفر، إلا إذا تعين وصف مخلف الوعد وخائن الأمانة وكاذب الحديث بالكفر والنفاق، وهذا لم يقل به أحد من علماء السلف، لم يقل أحد أن الذي يخلف الوعد هو منافق، أو من يخون الأمانة أو من يكذب في حديثه هو منافق، لم يقل أحد من العلماء. فلا بد إذن أن يكون النفاق المقصود في الحديث نوعا آخر من النفاق، غير النفاق الكفري. إذن هو النفاق العملي، النفاق الأصغر عند بعض أهل العلم. لذلك الترمذي رحمه الله روى نفس الحديث ثم قال، حديث عبد الله بن عمرو رواه الترمذي أيضا ثم قال بعده إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، نفاق العمل. نؤكد على هذا حتى لا يشتبه الأمر على البعض ويلقبون من فعل هذه المعاصي بالمنافق، الأمر ليس بالهين، تلقيب الناس أو الحكم على الناس بالنفاق الكفري أو الكفر أو الشرك ليس بالأمر الهين، لا بد من التروي وإقامة الحجة وتوفر أسباب وشروط وانتفاء موانع. الكلام عن النفاق كلام طويل، والله عز وجل في كتابه ذكر النفاق، ذكر المنافقين وفضحهم عز وجل كما في سورة التوبة، ومن أسماء سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، كذلك سورة المنافقون أيضا في القرآن وفي سورة البقرة. من يقرأ القرآن من أوله إلى آخر يجد أن الله عز وجل ذكر صفات المنافقين وحذر منهم وبين خطرهم عز وجل. فموضوع النفاق بنوعيه، النفاق في الاعتقاد أو النفاق في العمل، له علاقة بالقلب. فنلخص لكم، نتكلم عن النفاق لنحذره ولنكون على بينة حتى لا نقع فيه، حتى لا نتشبه بأهل النفاق الذين ذكر الله عز وجل صفاتهم. فالنفاق الكلام عنه يطول، لكن نختصر لكم لمناسبة هذين الحديثين. فالنفاق هو إظهار شيء وإبطان وإخفاء شيء آخر، هذا النفاق تعريفه العام، إظهار شيء أمام الناس وإبطان شيء في القلب، إخفاء شيء آخر. إظهار أنه مؤمن وموحد لله عز وجل، وفي باطنه هو كافر بالله عز وجل، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر. إظهار شيء وإبطان وإخفاء شيء آخر، إظهار الصدق أمام الناس وأنه صادق وفي باطنه هو كاذب، وهكذا إظهار أنه ملتزم بالوعد وفي باطنه هو عازم على خلف الوعد، فهذا النفاق. كذلك إظهار الإيمان وإبطان الكفر وهكذا. فلا خلاف بين أهل العلم أن النفاق أحد أمراض القلب الخطيرة التي تصيب القلوب فتمرضها وتفسدها، لأن قلب المنافق يصبح خاربا منكوسا مكبوبا، كما قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن القيم في إغاثة الأفان: أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. قال: وهذا شر القلوب وأخبثها، قلب المنافق، فإنه يعتقد الباطل حقا والحق باطلا ويعادي أهل الحق، فالله المستعان. هكذا يقول في إغاثة اللافان. فالقلب يزداد سوادا وإظلاما كلما ازداد النفاق وتحكم فيه، ويزداد القلب بياضا وإشراقا كلما ازداد الإيمان وتمكن منه. فالنفاق مرض قلبي، لا بد من التحذير من هذا المرض، معرفة هذا المرض وأعراض هذا المرض حتى نحذر منه، حتى ننجو منه وينجو مجتمعنا ووطننا من هذا المرض إن وجد. وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب فيه نفاق فيفسد جميع الأعمال. ومما يدل على صلة النفاق بمرض القلب قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. إذا تصب الماء على العشب الكلى ينبت الكلى، كذلك أيضا الغناء ينبت النفاق في القلب. إذن له علاقة النفاق في القلب، مرض القلب، فصلة وثيقة بين النفاق وبين مرض القلب. والله عز وجل وصف المنافقين في قوله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالمنافقون في قلوبهم مرض، هذا المرض هو مرض الشك والحيرة والتردد عن قبول الحق كما قال المفسرون. والله عز وجل وصف المنافقين بالكفر في كتابه، الله عز وجل كفر المنافقين ووصفهم بالكفر، وهذا هو المعنى الأول للنفاق إذا جاء في النصوص، هذا هو المعنى الأول للنفاق: إبطان الكفر وإظهار الإيمان. فيجب على المسلم أن يخاف النفاق على نفسه، لا بد أن نخاف، لا نأمن النفاق على أنفسنا، لا نظن أننا وصلنا إلى مرحلة نحضر مجالس العلم ولا نخاف من هذا النفاق، من هذا المرض الخطير. فلا يجوز للمؤمن أن يأمن من نفسه النفاق، لا بد أن نسأل الله عز وجل دائما الثبات على الإيمان. فقد كان سلفنا الصالح يخشون على أنفسهم النفاق، يخشون على أنفسهم النفاق. قال ابن أبي مليكة رحمه الله، عبد الرحمن بن أبي مليكة رحمه الله تابعي جليل من كبار التابعين، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري في صحيحه معلقا وهو موصول عند ابن أبي شيبة وغيره. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالصحابة وهم أقوى الناس إيمانا وأفضل هذه الأمة كانوا يخشون من النفاق. فلا بد من الكلام عن النفاق، هناك بعض المواضيع تؤلم الإنسان لكن لا بد من الكلام عنها، لا بد من الكلام عنها لخطورتها لمن أراد النجاة،
لنفسه ولمجتمعه. لا بد من الكلام على مثل هذه المواضيع، الشرك بالله أو النفاق أو غيرها من المواضيع، لا بد من توعية الناس حتى ينجو الناس بأنفسهم وبمجتمعاتهم من شرور هذه الكبائر وهذه الذنوب. قال ابن حجر رحمه الله، وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. هذا بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله. فالإنسان لا يخشى على نفسه، يسأل دائما الله عز وجل الثبات على الإيمان، لا يأمن الإنسان على نفسه، وخاصة إذا اشتدت الفتن وانتشرت الشبهات بين الناس، فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إليه ومن سؤاله الثبات على الإيمان. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله حقيقة النفاق الذي خافه الصحابة، كيف الصحابة يخافون من النفاق. يقول: من أتى بالإسلام الواجب أدى الواجبات الذي عليه وما يلزمه من الإيمان أيضا بأركان الإيمان وأصول الإيمان، ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، عنده نقص فقط في بعض مسائل الإيمان. قال: وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولا مرتكبوا محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح، ما كانوا به مذمومين في ترك هذا، ما كانوا به مذمومين. قال: هذا هو النفاق الذي يخافه السلف على نفوسهم.
هذا أمر مهم جدا ذكره في الفتاوى في المجلد السابع، أن خوف الصحابة من النفاق رغم أنهم قاموا بالواجبات التي عليهم وما يلزمهم أيضا من أصول الإيمان، لكن لم يأتوا بتمام الإيمان الواجب، هنا يخشون على أنفسهم من النفاق. أنواع النفاق نوعان: نفاق الاعتقاد ونفاق العمل. نفاق الاعتقاد عرفناه، أن يعتقد صاحبه الكفر في قلبه ويبطنه ويظهر الإسلام على جوارحه، هذا النفاق الأكبر لعظمه وخطورته ولسوء مصير صاحبه، إذ هو في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل. نفاق العمل هو الذي سيأتي التركيز عليه، لأنه غير واضح عن كثير من المسلمين، وهذا الذي جاء في الأحاديث في الحديثين في درس اليوم. نفاق العمل يرتبط بالأعمال، أما في باطنه فهو سليم المعتقد، إسلامه صحيح، لكن يفعل أفعال هي من أفعال المنافقين التي ذكرت في هذين الحديثين وفي غيرها من الأدلة. فنفاق العمل مرتبط بأعمال الجوارح غير مرتبط بمعتقد القلب، لا يخرج صاحبه من الملة كالأول، واضح؟ هذا الفرق بين النفاقين. قال ابن تيمية رحمه الله: والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، نفاق أكبر ونفاق أصغر. وقال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: النفاق في القلب هو الكفر، وإن كان في الأعمال فهو معصية، في كتابه أحكام القرآن. وقال ابن تيمية أيضا: وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. قال ابن رجب رحمه الله: النفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، ويبطن ما يخالف ذلك. أسباب ظهور النفاق من القديم الخوف الشديد، هذا الذي يظهر إسلامه ويبطن الكفر، هذا المنافق له خوف شديد من العقوبة، عنده جبن وخوف شديد، هذا الذي دفع بهؤلاء الناس من المشركين والكفار إلى إخفاء كفرهم وإظهار الإسلام. وأسباب ظهور النفاق أيضا إثارة الفتنة بين المسلمين لإضعافهم وهدم الإسلام من الداخل، فيظهر أمام الناس أنه مسلم ويكون معهم ويصلي معهم ويصوم معهم رمضان ويحج معهم، وهو في باطنه كافر بالله عز وجل، فيثير الفتنة بين المسلمين إذا استغل الفرصة ووجد فرصة سانحة للطعن في الإسلام أو في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أو في شعيرة من شعائر الإسلام، بدأ يتكلم ويثير الفتنة بين المسلمين. هذا من أسباب ظهور النفاق، لأنه يخاف من العقوبة، والله عز وجل وصفهم قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هم يريدون الفتنة بين المسلمين، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فبغيتهم ومرادهم الفتنة بين المسلمين، يبغونكم الفتنة، الله عز وجل قال عنهم. من أسباب ظهور النفاق الطمع في المناصب ومكاسب الدنيا والخوف من خسارة هذه المناصب، فيظهرون الإسلام وفي باطنهم الكفر. صفات المنافقين حتى ما نطيل عليكم، نذكر بعض الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة بسرعة حتى نعرف هذه الصفات، نبتعد عن هذه الصفات المنافقين، نحذرها حتى لا نتشبه بالمنافقين، حتى نكون على بينة من أمر هؤلاء، نستطيع أن نميز، نتعلم العلم الذي يفيدنا في ديننا. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا نبه الله عز وجل على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم، وأن يظن بأهل الفجور خير. هذا في تفسيره في المجلد الأول. إذا نتعلم الشر حتى نحذره، حتى لا نقع فيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى لا يقع فيه. فيعرف الإنسان السنة حتى يعمل بها، ويعرف البدعة حتى لا يقع فيها، يعرف الإيمان حتى يلتزم به، ويعرف الكفر أيضا حتى يحذره، الكفر والنفاق. فمن هذا الباب نذكر بعض صفات المنافقين: ادعاء الإيمان كذبا، قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل أخبر عنهم من علاماتهم، يقولون بألسنتهم آمنا ونحن نصلي ونفعل ونفعل، لكن الله عز وجل ما هم بمؤمنين، يدعون الإيمان كذبا، علامة من علاماتهم. قال الطبري: أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم، أنهم يدعون الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا، يقول يتكلم، من صفاتهم الخداع والمراوغة. قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا يدل على سفه عقولهم وخفتها، يعتقدون أن خداعهم وإبطانهم الكفر ينطلي على ربهم عز وجل الذي لا تخفى عنه خافية، يعلم ما في الصدور
سبحانه وتعالى ويعلم ما يمكرون. والمخادعة هي إظهار ما يوهم السلامة والسداد وإبطان ما يقتضي الإضرار بالغير. مرض القلب من علاماتهم، قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمرض هنا كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق يعتبر مرض للقلب. فمرض قلب المنافق من فساد عقيدته، إما شكا أو نفاقا أو جحدا أو تكذيبا. من صفات المنافقين إظهار الصلاح مع إفسادهم في الأرض، قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ويدعون الصلاح والاستقامة، هذه بعض صفاتهم. ومن صفاتهم أيضا السخرية من المؤمنين ودينهم، ومنهم من يتجرأ على الله عز وجل، فإذا سمع الأذان استهزأ بالمؤذن وبالنداء ظهر ما في قلبه. فالسخرية من المؤمنين ومن دين الإسلام ومن رسول الإسلام، والذي يقرأ القرآن يعلم ذلك. ماذا كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسخرون من المؤمنين، قال الله عز وجل عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعترفون مستهزئون. فالله عز وجل فضحهم. السخرية والاستهزاء من المؤمنين ومن شعائر الإسلام، هذه علامة من علاماتهم. فيسخر من أهل الإيمان والاستقامة، لا يترك مجلسا ولا مناسبة ولا وسيلة إلا سلط عليهم لسانه بالغمز واللمس والسخرية والاستهزاء. وفي المقابل تجده يعظم أهل الكفر والضلال لأنه منهم لكنه أظهر الإسلام. من علاماتهم غلاة الكفار وتقوية عزائمهم وإعانة الكافرين على المسلمين، قال عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلوا إلى شياطينهم، قال المفسرون هم اليهود أو هم رؤساؤهم في الكفر أو هم أصحابهم من المنافقين والمشركين. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، في موالاة للكفار واليهود من المنافقين. معاداة المؤمنين، تآمر ضد المؤمنين، كراهيتهم للمؤمنين، تخذيلهم، تفريق بين المسلمين، إيذاء المسلمين، إلصاق التهم بهم، قذف المؤمنين بلا دليل، تجسس عليهم، نشر الإشاعات في بلاد المسلمين لإضعاف المسلمين. الأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة على هذه العلامات. الحلف الكاذب، تستر بالإيمان، قال الله عز وجل عنهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون أنهم من المؤمنين، والله عز وجل يقول وما هم من المؤمنين ولكنهم قوم يفرقون، يخافون، عندهم الخوف الشديد من دولة الإسلام. من علاماتهم الإعراض عن القرآن والسنة في حديثهم، قلة ذكرهم لله عز وجل، إذاعة أسرار المؤمنين، نشر الإشاعات، قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به، نشروه، لأنه يضعف المسلمين ويفرق المسلمين وينشر الفتنة بينهم. تكاسل عن الصلاة، المراءة في الأعمال من علامات النفاق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله عز وجل ذكر بعض علاماتهم، قال القرطبي أي يصلون مراءة وهم متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. الصلاة، قلة الفقه والعلم بالدين، ولكن المنافقين لا يعلمون
قال الله عز وجل عنه في سورة المنافق، وهكذا علامات كثيرة من قرأ القرآن علمها. أهدافهم على مر التاريخ حماية أنفسهم وأموالهم بالتظاهر بالإسلام نفاقا، لأنهم لو أظهروا الكفر لحاسبهم المجتمع المسلم. من أهدافهم القضاء على الإسلام، محاربة أهل الإسلام بالطعن فيه والاستعانة بأعدائه عليه، إثارة الفتنة بين المسلمين والمجتمع الواحد والوطن الواحد، تفريق بينهم، نشر الفساد في المجتمع. فأمرهم وخطرهم عظيم. آخر مسألة، ما هي الوسائل الشرعية لمواجهة النفاق وأهل النفاق؟ وسائل شرعية. من الوسائل توعية المجتمع المسلم الوطن، توعية الناس، تعليمهم مثل هذه الأحكام، نقل هذه النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث في المجتمع حتى يعي المجتمع وينتبه وينفر من النفاق على نفسه وعلى من هو مسؤول عنهم، ينفر من المنافقين، يحذر الناس من شرورهم، تذكير الناس بخطورة النفاق على الدين والدنيا من الوسائل الشرعية، بيان للناس أن النفاق أمره خطير، أمره الخلود في النار بل في الدرك الأسفل من النار. فأيضا من الوسائل الشرعية إبلاغ الجهات المختصة في هذا الأمر عنهم، إذا علم المسلم عنهم أو عن بعضهم أنه يستهزئ بالدين أو برسول الإسلام أو بشعائر الإسلام يبلغ عنه. هناك قوانين وأنظمة تجرم من يفعل هذا الفعل، إذا طعنوا في ديننا أو في رسولنا صلى الله عليه وسلم نبلغ. هذه من الوسائل الشرعية، تنقية الوسائل العامة والمؤثرة في المجتمع منهم ومن أفكارهم ومن عقيدتهم، مراقبة تصرفاتهم، من يظن فيه النفاق مراقبته، الشك فيه، الحذر منه، لأن ينشر ما في قلبه من النفاق في مجتمعات المسلمين فيفسد ويثير الفتنة في بلاد المسلمين. من الوسائل الشرعية نصح هؤلاء من اتهم بالنفاق أو من يظن أن فيه نفاق، فيه علامة من علامات النفاق، نصحه، وعظه، تذكيره بالله عز وجل، تخويفه بالله عز وجل وبما أعد الله عز وجل للمنافقين من العذاب الأليم، البراءة منهم من المنافقين، هجرهم، مقاطعة مجالسهم، عدم الاستماع والقراءة لهم. هذه وسائل معروفة لدى الجميع لكن فيها تذكير. وخلاصة ما سبق أن الإسلام حرم النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر، نفاق الاعتقاد أو نفاق العمل، توعد لصاحبه النفاق الأكبر بالخلود في الدرك الأسفل من النار. النفاق أثره عظيم، مفاسده جمع على المجتمعات المسلمة، الواجب توعية الناس من خطر النفاق، تحذير الناس منه ومن أهله، الرجوع إلى ولاة الأمور في كيفية التصرف مع المنافقين إن وجدوا. فنسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من النفاق.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.